دوى صوته يدوي، وذلك لأن الفعل الدوى يدوي.
مستمعينا الأعزاء، مباشرة ننتقل في بث مشترك مع الإذاعات المحلية في قطاع غزة حول آخر التطورات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.
في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن التطعيم ضد كورونا وأهمية أخذ اللقاحات. سنتحدث باستفاضة عن الحملة الوطنية للتطعيم، وأيضا كيفية عمل اللقاحات ومأمونية اللقاحات الموجودة في قطاع غزة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أحمد جنينة، ممثل عن قسم الأوبئة بوزارة الصحة في غزة، وأيضا سيكون معنا عبر الخط الهاتفي بعد قليل أستاذ بدر الصفدي، عضو فريق التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة. أنتقل لك دكتور أحمد جنينة، يعني موضوع التطعيم مهم جدا وأخذ اللقاحات مهم جدا، لو بتحدثنا عن أهمية أخذ اللقاح.
أن نشكر إذاعة صوت الشعب على طرح هذا الموضوع واهتمامها دائما بنشر الثقافة الصحية ونشر الوعي المجتمعي، ونثمن جهودكم في هذا الإطار، ونرحب بالسادة المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. بداية قبل التحدث عن التطعيمات واللقاحات وأهميتها وأهميتها في تحصين المجتمع، أريد التنويه عن الوضع الوبائي وتلخيص الوضع الوبائي في قطاع غزة، ولا سيما أننا وبالذات بعد العدوان الأخير الغاشم على قطاع غزة نشعر بقلة اهتمام من المجتمع الغزي بإجراءات الوقاية والسلام، وهذا مؤشر خطير.
نعم.
حيث أن الوضع الوبائي في قطاع غزة ما زال قائم، وأن إجراءات التخفيف المتخذة من قبل الجهات المعنية وخلية الأزمة بهدف تيسير مصالح الناس بشرط المتابعة المستمرة والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية والسلامة والتباعد الاجتماعي. فنحن لا نريد أن نرجع إلى المربع الأول لا سمح الله، فإن أغلب الدول التي تفشى بها الوباء بدأت بتخفيف الإجراءات الوقائية بالتوازي مع تغيير نظام الحياة lifestyle لتصبح إجراءات الوقاية أمرا روتينيا في منهج الحياة، وأصبحت المؤسسات والمرافق والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة تتخذ نهجا يواكب السياسات الوقائية لتمنع وتقليل تفشي الأوبئة بشكل عام.
نعم.
وذلك بالتوازي أيضا مع تحصين المجتمع عن طريق اللقاح، وهذا ما هو يسمى بالتعايش. عشان احنا ما نفهم التعايش بشكل خاطئ انه احنا ما انتهينا من الحالة الوبائية.
اكيد طبعا.
لذلك الحالة الوبائية كما اسلفنا، الحالة الوبائية ما زالت قائمة بنسبة اصابة في الاسبوع الحالي تتراوح ما بين 20 الى 23%. اليوم يوم امس كان عندنا تقريبا 1121 فحص مخبري، كان معدل الإصابة 221 حالة، يوجد حالة وفاة بالأمس، إجمالي تراكم للمصابين 111,293 حالة، إجمالي الحالات النشطة حاليا 4,190 حالة، إجمالي المتعافين 160,072، إجمالي الوفيات 10,031 حالة، إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 80 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة 54 حالة. ذلك المؤشرات نحن لا نحتاج يعني أن تزيد، ونحن بصدد المراقبة المستمرة، وذلك يعتمد على الوعي المجتمعي. لذلك نثمن جهود جميع الإذاعات والبرامج التثقيفية والمؤسسات التي تنشر الوعي المجتمعي بخصوص التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية لتكون نهج في الحياة.
نعم.
بالنسبة للتطعيمات، بداية إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 270,200 جرعة، وهي تكفي ل 103,700 شخص أو 600 شخص. إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 44,787، للأسف النسبة قليلة لم تتعدى 2% من السكان. منظمة كوفاكس الخاصة بالتطعيم أخذت على عاتقها تطعيم 30% من السكان على أن تقوم الدولة بتوفير 50%، ولكن هذه النسبة تسير ببطء شديد. لذلك نحن نثمن القرار الجريء الذي اتخذه وكيل وزارة الصحة دكتور يوسف أبو الريش بفرض إعطاء التطعيم لجميع الكوادر الصحية، وبالإضافة لتطعيم جميع العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم قطاع التعليم وقطاع الداخلية.
نعم. طب يعني ذكرت قبل قليل عن الوضع الوبائي، وهذا الوضع لم ينتهي بعد. كم من المهم أخذ اللقاح، وما مدى فاعلية هذا اللقاح في التقليل من حدة الانتشار؟
دور التطعيم في تعزيز الوقاية ومواجهة فيروس كورونا مهم جدا. أطلقت عدة دول حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد الاعتماد الطارئ لأكثر من لقاح أثبتت فعاليته في مقاومة المرض وتكوين أجسام مضادة، ولكن عدد المتلقحين ما زال منخفض، وذلك لا يعفي من الالتزام بإجراءات الوقائية مثل بعض الإجراءات سنذكرها كمجملة للجمهور: ارتداء الكمامة، النظافة الشخصية، التباعد الجسدي، التهوية والتنظيف والتعقيم، التغذية المتوازنة، الغذاء المتوازن، ممارسة الرياضة، النوم المبكر، الصحة النفسية، الابتعاد عن التدخين والتطعيمات اللي احنا هنركز فيها اليوم.
نعم.
لماذا يجب أخذ اللقاح؟ وما هي اللقاحات اللي وما هو الأثر السلبي للقاح؟ بالعكس تماما، اللقاحات لها دور كبير في تحصين المجتمع، والفعالية يعني الدفاعات أو الأجسام المضادة لمعظم الذين حصلوا على التطعيم تطورت لديهم المناعة بشكل كبير عبر الجهاز المناعي. والجهاز المناعي بالمناسبة لا يتأثر عادة بكثرة اللقاحات، فهو قادر على مواجهة العديد من الهجمات في وقت واحد. كمان بنطمن السادة المستمعين انه ناس تقول انه بيجربوا اللقاح او انه تجربة، اخلاقيات واسس البحث العلمي يمنع تجريب اللقاحات على البشر، وبالتالي لا يوجد ما يقلق اي شخص. فاللقاحات جميعها والامصال امنة. نسبة قليلة ممن خضعوا للتطعيم تطورت لديهم اعراض جانبية مثل الحمى والام موضعي والصداع وغيرها من الأعراض الطبيعية التي تنتهي بسرعة.
نعم. طب دكتور، يعني ذكرت أنت عن مجموع اللقاحات الموجودة في قطاع غزة، لو نتحدث عن أنواعها ومدى فعاليتها.
كما أسلفت، تمكنت بعض اللقاحات من تحقيق نسب فعالية وصلت إلى 95%، ولكن إلى أي مدى تستمر المناعة التي يمنحها اللقاح؟ وبهذا الصدد وحسب قياسات مستوى الأجسام المضادة في التجارب السريرية نتحدث عن حوالي 8 شهور، وقد تمتد إلى فترات أكثر قد تصل إلى العام، ولكن قد نحتاج مزيدا من الفحوصات للأشخاص المتلقين للتطعيم للتأكيد مستوى المناعة في فترات مقبلة. بالنسبة لأنواع التطعيمات وكيف يعني تعمل عملية التطعيمات سنذكرها بالتفصيل، لكن سنتحدث بشكل إجمالي كيف يتعامل جهاز المناعي مع اللقاحات وخاصة لقاحات كورونا. يعتمد معظم لقاحات فيروس كورونا المستجد على إدخال الشفرة الجينية التي تحمل الترميز البروتيني، بنحكي عنه سبايك أو بنرزله بالحرف أس للفيروس، داخل الخلية البشرية. فتبدأ الخلية بإنتاج هذا البروتين، فتتعرف بعض خلايا جهاز المناعة عليه، ثم تفككه بواسطة أنزيمات وتعرض مكوناته حتى تتعرف عليها خلايا أخرى مثل الجهاز المناعي، وتنشط نوعين مهمين من خلايا الدم البيضاء، تنتج خلايا الليمف المعروفة بالخلايا الليمفاوية بي، والتي تنتج أجسام مضادة للبروتين التاجي تمنع فيروس كورونا المستجد دخول الخلايا البشرية في حال دخول جسم الإنسان. إما الخلايا الليمفاوية ويرمز لها تي، فهي مهمتها قتل الخلايا المصاب. هذا بشكل عام. سنتحدث عن تقنية التطعيمات وما هي التطعيمات المتواجدة في قطاع غزة وما هي التطعيمات، وسنتحدث يعني عن التطعيمات بشكل خاص.
نعم. تفضل.
بشكل عام يوجد عدة طرق أو تقنيات لتصنيع هذه حسب الشركات لتصنيع التطعيمات. في أن في البداية تقنية النواقل الفيروسية وما يعرف بالفاكتور فاكسين. الفاكتور فاكسين استعمل لإنتاج بعض التطعيمات مثل التطعيم البريطاني أسترازينيكا وأكسفورد البريطاني وسبوتنيك الروسي وجونسون أند جونسون الأمريكي. ويستخدم العلماء في هذه التقنية الفيروسات الغدية الأدينو فيروس المعطلة وراثيا. المعطلة وراثيا يعني معطلة وراثيا يعني هي لا تتكاثر داخل الخلايا البشرية. يعني هذا التطعيم أنا لما بعطيه ما بتكاثر بالشكل الطبيعي، ويزودها بترميز الحمض النووي لا البروتين التاج اللي موجود على جدار الخلية الفيروس. هذه التقنية الأولى.
سأعود للحديث معك دكتور أحمد جنينة، لكن دعنا الآن ننتقل للأستاذ بدر الصفدي عضو فريق التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك دكتور بدر. أستاذ بدر هل تسمعني؟
نعم أسمع.
يعني تحدث الآن دكتور أحمد جنينة عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة فيما يتعلق بأخذ التطعيم، وقامت بإعطاء جميع الكوادر الصحية والطبية ومجموعة من المدرسين. اليوم أيضا هناك حملة وطنية للتطعيم، لو نتحدث أكثر باستفاضة عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية نتمنى من الله السلامة للجميع وأن يزول هذا الوباء عنا وأن نصبح في خبر كان. طبعا حقيقة أنه اليوم إحنا في إن حملة وطنية تشمل توعية الناس بالتطعيمات وما هي المضاعفات الجانبية أو الأعراض الجانبية التي قد تحدث نتيجة تناول هذه التطعيمات، وبعض المفاهيم الخاطئة التي موجودة عند الناس ويتناقلها من إنسان لإنسان. طبعا إحنا الحملة كبائر التثقيف الصحي، يعني في لنا فريق من طبعا من مطعم بيت حنون. الحملة قائمة على التجمعات داخل المساجد، لأن طبعا ليش داخل المساجد؟ لأن ممكن غالبا أكثر أماكن ممكن نظمة نكون موجود فيها وفيها ناس فعلا هم يعني موجودين للاستماع أكثر من أي أماكن أخرى. وممكن طبعا ننقلوا الرسائل طبعا سائل بيوتهم أو لمن يعرفون. طبعا الحملة هذه يعني أهدافها أساسية أنه أنا كيف أعرف الناس بالتطعيم، المفهوم الصحيح للتطعيم، ووعي الناس بالنسبة للمعلومات الناقصة أو المعلومات المغلوطة حول يعني بعض المعلومات التي قد تكون على السوشيال ميديا أو قد يتناقلها بعض الناس أو قد حتى يتناقلها أو يتحدث عنها ذوي الاختصاص لربما بهدف معين أو سبب معين. قد يقولون أنه مثلا مشاكل للتطعيم، قد يكون هناك مضاعفات للتطعيم. يعني كحقيقة أن التطعيم هو ليس علاج. التطعيم زي ما تفضلت منا طبعا هو بحاول أنه يعزز مناعة جسم الإنسان وتكوين أجسام مناعية، والأجسام المناعية هذه طبعا نحن ما بندخل تفاصيل المناعة سواء طبعا الطبيعية أو المكتسبة، لكن ها نحن مننا نعرف أنه الجسم لما يتعرض يعني سواء للإصابة بالمرض بحد ذاته أو لا يعني للفيروس يعني يكون مصنع ويدخل جسم الإنسان. كل الحالتين حيكون طبعا تكوين أجسام مناعية، والأجسام المناعية هذه تبقى في ذاكرة الجهاز المناعي حتى لو أصيب الإنسان مرة أخرى تكون الأجسام المناعية موجودة وتتعرف على الفيروس أو على الميكروب أو على الجرثومة الممرضة ويتم طبعا القضاء عليها. طبعا حقيقة أنه التطعيمات بحد ذاتها هي يعني تتم صناعتها للأمراض المعدية الخطيرة، وهذا كمثال بسيط بالنسبة لتطعيمات الأطفال اللي موجودة. وطبعا جميع الأطفال الحمد لله في عندنا في القطاع أو فلسطين طبعا بيتم تطعيمهم. ويعني كمثال أيضا آخر إنه يعني لله الفضل ثم للتطعيمات إنه بدأت أمراض كثيرة تختفي على سبيل المثال طبعا الجدري، وإن شاء الله إحنا على أبواب كمان طبعا إن شاء الله الأطفال إنه يختفي. طبعا يمكن الحملة يعني بتوعي الناس أيضا إنه ليش مثلا إحنا نختار فئة معينة أو عمر معين، وطبعا يعني ما هي الجرعة التي يتم طبعا تناولها أو إعطائها للإنسان. وأيضا من بعض التساؤلات هل مثلا الذي أصيب يطعم مرة أخرى، وطبعا لربما بعض الناس يقول لك والله إيش معنى إفلان كانت مضاعفات عنده أخطر من إفلان آخر، إيش معنى مثلا الجرعة الأولى مثلا فيها ألم والجرعة الثانية ما فيهاش ألم. بعض التساؤلات، ليش مثلا انسان ما بشعرش انه في عنده مضاعفات، ليش انسان مثلا ممكن بعد التطعيم يتعب ويدخل المستشفى. طبعا هي كلها طبعا التساؤلات احنا بنتعامل معها مع الناس وتوضيح طبعا لكل سؤال طبعا جواب.
نعم.
وبالتالي احنا خلال الفترة هذه طبعا يعني موزعين على المساجد للتوعية. طبعا ما فيش موعد محدد، صلاة الظهر صلاة العصر اي موعد، لكن في النهاية احنا بنصل من خلال الارشادات التوعية مع نهاية شهر يونيو اللي احنا موجودين فيه نكون غطينا اكبر قدر من الجمهور. طبعا يصاحب هذه الحملة ايضا طبعا اللي هي الاجراءات الالزامية لموظفي الداخلية والصحة والتعليم بتطعيم جميع العاملين، طبعا الا في استثناءات اذا كانت حالات مرضيه وطبعا او مثلا يعني يشتبه انه كورونا طبعا لم يتم تطعيمه. وطبعا هذا طبعا اجراء روتيني بالنسبه للموظفين. يمكن ربما بعض الناس لما بشوف مثلا الموظفين عاملين في المجال الصحي واللي بيتعرضوا وبتم تطعيمهم بيكون له ايضا يعني الدافع انه يكون هم عبره له انه يكون يعني يحدوا على احدهم ويتم تطعيمه.
نعم، سأعود لك أستاذ بدر الصفدي. أنتقل لضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد جنينة. تحدثت قبل قليل عن آلية عمل اللقاحات داخل الجسم، اليوم نحن نواجه أيضا طفرة جديدة من طفرات كورونا وتغيرات في الفيروس داخل الجسم والأعراض التي تظهر على الإنسان، هل يتوافق أخذ اللقاح مع هذا التطور للفيروس؟
بداية يعتمد على اللقاح وعلى مدى الأجسام المضادة التي تكون موجودة حسب اللقاح والشفرة الوراثية للقاح اللي موجود حسب يعني بعض الشركات مثل شركة سبوتنيك أو تطعيم سبوتنيك الروسي اللايت، ذكرت في تفاصيل وإجراءات دراسية وسريرية عن مثلا الطفرة البريطانية أنه الفيروس يعطي مناعة على عدة طفرات، لكن بالشكل الإجمالي أغلب الطفرات يكون التطعيم قادر على تحصين وإنتاج المناعة لأغلب الطفرات الجينية لفيروس كورونا المستجد.
نعم أستاذ بدر الصفدي، يعني اليوم تتحدث عن حملة كبيرة، حملة وطنية للتطعيم، هناك مسؤولية أيضا تقع على عاتق أهلنا ويعني المواطنين في قطاع غزة أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد. ما هي رسالتك اليوم لأهلينا في قطاع غزة؟
طبعا يعني رسالة، احنا احد الناس اللي طبعا تم تطعيمهم، يعني ما في مضاعفة لله تعالى، ما فيش اي مخاطر. بالعكس احنا لما بنوعي الناس انه التطعيم حتى لو صادق او صاحب بعض الاعراض الجانبية مثلا الم او مثلا صداع او سخونة، طبيعي بالنسبة لدخول ميكروب مضاعف او ميكروب ميت او جزء من الميكروب داخل جسم الانسان، لانه طبعا يعتبر جسم غريب وبالتالي لابد انه يتم التصدي له. طبعا عمليه التصدي ينتج عنها بعض الاعراض الجانبيه التي لا تستمر او قد تحدث او لا تحدث، وبالتالي يعني مقارنه بظهور الاعراض الجانبيه بالنسبه لاعراض المرض طبعا شيء لا يذكر. يعني الناس اللي اصيبوا بالمرض، يعني نتكلم على تجارب عمليه انه كانت الاصابه لربما تكون قويه واعراض شديده جدا، لكن بعد التطعيم حتى لو أصيب مرة أخرى تكون طبعا الأعراض أقل وطبعا أقل حدة. لذلك احنا من باب النصيحة ومن باب التجربة ومن باب الأمانة يعني رسالة واضحة انه أخذ التطعيم فيه أمان، فيه حماية لها صحة الشخص، فيه طبعا وقاية من المرض بحد ذاته. يمكن التطعيم لما احنا بتم تطعيم عدد كبير من الأهالي وطبعا السكان بنلاحظ انه بعد كده ان شاء الله حتكون نسبة الاصابة بالمرض حد ذاته اقل. ليش؟ لانه معظم الناس اللي طعموا سينتج لديهم مناعة تقيهم من الاصابة مرة اخرى او تقيهم من الاصابة او حتى الاصابة تكون خفيفة. لذلك يعني لما بنقول احنا مثلا انسان تم تطعيمه حتى بدون اصابة بالمرض لو تعرض مرة اخرى قد لا يصاب بالمرض، وهذا طبعا بخفف العبء طبعا عن الوزارة انه قديش احنا بنعرف انه الانسان اللي يصاب بالمرض في تكلفة علاجية، في تكلفة شخصية، في طبعا قطاع الأهل وطبعا في مخاطر. لذلك من باب النصيحة التزامنا بجدول التطعيم اللي طبعا غالبا يكون طبعا جرعتين أولى وثانية من نفس التطعيم. هذا من باب الأمانة إنه إحنا ننصح نفسنا وننصح الآخرين إنه شيء ما فيش من وراه مخاطر والتطعيم آمن. وهذا طبعا يعني بوضح لنا إنه حتى الناس العاملين طعموا يبقى طبعا تطعيم آمن. وطبعا ننصح الجميع بالفئات العمرية اللي هي طبعا غالبا أول حتى لم هي لفئات 40 سنة إلا إذا كان طبعا في مشاكل صحية، ننصح الجميع بالتوجه لمراكز التطعيم أو التسجيل لدى الرقم المجاني 103 حتى يحصل على هذا التطعيم.
نعم أستاذ، يعني تحدثت الآن عن أهمية أخذ هذا التطعيم خصوصا لكبار السن. اليوم نجد مجموعة كبيرة من المواطنين فوق سن 40 يرفضون أخذ هذا التطعيم. ما هي المسؤولية الواقعة على الأبناء والأهالي لدفع هؤلاء لأخذ التطعيم في الوقت المناسب؟ وأيضا هناك سؤال آخر فيما يتعلق بالإصابة، هل يمكن أن تختلف الأعراض عند المصاب والذي تلقى العلاج والمصاب غير المتلقي للعلاج؟
حقيقة أنه كان أحد أهداف برضو الحملة أن احنا يعني نواجه الناس على أرض الواقع، نستمع لهم على أرض الواقع، نشوف المشاكل. وطبعا الشيء احنا بنتكلم عن تجربة خلال ندواتنا ومحاضراتنا داخل المساجد، نسمع أسئلة كثير بالنسبة للموضوع هذا. يعني سمعنا مثلا فلان أخذ التطعيم وبعدين مثلا وضعه تعب شوية، فممكن هذا كتفسير يعني من جهة شخصية أنه قد يصاب الدخول أو قد يصاب إصابته بالفيروس وطبعا التطعيم، لكن أثناء تناول أو إعطاءه للتطعيم لم تظهر عليه أعراض. نحن نعرف أن دخول الفيروس في حاجة إحنا نسميها فترة الحضانة لغاية طبعا ظهور الأعراض، وطبعا فترة الحضانة بالنسبة للفيروس هذا من يومين 10 أيام تقريبا، فبالتالي هو يعني أخذ التطعيم في الفترة هذه وبالتالي بدأت تظهر الأعراض لأنه لم تتكون أجسام مناعية يعني بالكمية الكافية لتواجه هذا التطعيم. وهذا طبعا يعني كان يعني أحد الأهداف إن إحنا نوضح للناس إنه التطعيم بحد ذاته يعتبر وسيلة لرفع المناعة أو الخلايا المناعية أو الأجسام المضادة ضد الفيروس لو تعرض له الشخص مرة ثانية. وحقيقة من بعض الزملاء يعني من تجاربهم طبعا يعني أصيب بالمرض وكانت أعراض شديدة جدا، ومرة أخرى تم تطعيمه وأصيب مرة أخرى، لكن مقارنة شتان ما بين المرة الأولى التي أصيب بها بدون تطعيم والمرة الثانية التي أصيب بها بعد التطعيم. يعني احنا بنقول يعني من باب النصيحة بعض النقد، يعني طالما انه يرتال، طالما انه ممكن الانسان يصاب مرة اخرى بالتطعيم، ايش فائدة التطعيم؟ طبعا فائدة التطعيم يا اخوان زي ما نقول احنا الدراسات تقول ممكن تستمر المناعة من 6 شهور لسنة او قد يزيد، لكن بالمجمل المناعة بتكون الموجود داخل جسم الانسان بتقلل من حدة الاعراض اللي لو ظهرت مع انسان مصاب تكون شديدة جدا بدون تطعيم، مع انسان اخر لو كان مطعم هنلاحظ انه في فرق اعراض خفيفه بعد التطعيم حتى لو اصيب مقارنه باعراض قويه جدا مع انسان لم يطعم لكن اصاب بالمرض.
نعم،
لذلك شتان ما بين انسان لم يطعم اصاب بالمرض وانسان مطعم اصيب بالمرض، طبعا هتكون فرق كبير بين الاعراض بين الناحيتين.
نعم، أنتقل لك دكتور أحمد جنينة. اليوم أيضا نتحدث عن أعراض جانبية للقاح، هل هناك أعراض جانبية طويلة الأمد يمكن أن تستمر مع الشخص المتلقي للقاح؟
لا يوجد أعراض طويلة، أعراض جانبية طويلة. الأعراض تستمر فقط من 24 ساعة إلى 48 ساعة كما أسلفت، مثل ارتفاع طفيف في درجات حرارة، صداع، ممكن إرهاق عام، وذلك نتيجة لتفعيل جهاز المناعة، وتعتمد من شخص لشخص، يعني مش شرط أنها تحدث عند جميع الأشخاص. الأعراض كأعراض التطعيمات العادية، أي تطعيم ممكن يكون له ردة فعل جهاز المناعة، وذلك يعني شيء إيجابي أنه بدأ جهاز المناعة بالاستجابة وتكوين الأجسام المضادة المطلوبة للتحصين ضد الفيروس.
نعم، طب يعني هل هناك فئات معينة من الناس يجب أن لا يحصلوا على لقاح كوفيد-19؟
إحنا في المجال هذا سنتحدث عن موانع التطعيم بشكل عام. موانع التطعيم فقط لمن يتناولون العلاج الكيميائي، العلاج الكيميائي اللي هو علاج للسرطانات، لأنه يخفض نسبة المناعة بشكل كبير. لكن المطمئن في اللقاحات المستعملة جميعها لا يوجد فيها، يعني احنا بنخاف من الناس اللي عندهم ضعف مناعة لما يكون تقنية الفيروس انه بكون حي ومضاعف. يعني في بعض التقنية من الفيروسات مثل خلينا نقول بعض التطعيم الفموي للقاح شلل الأطفال مثلا، هذا التطعيم يعمل يكون الفيروس حي وتم إضعافه لتحفيز جهاز المناعة، فذلك يكون غير قادر على الإصابة بالمرض، لكن ممكن يستثنى منه ضعفي المناعة ويستبدله باللقاح الميت اللي هو عن طريق الحقن مثلا عند الأطفال. لكن لقاحات الكوفيد لحتى الآن كل اللقاحات المصنعة لا تعتمد على تقنية فيروس حي ومضاعف. كل الفيروسات كما أسلفت التقنية الأولى اللي تحدثنا عنها عن النواقل الفيروسية وقلنا إنه هي عبارة زي الأسترازينيكا البريطاني وبعض التطعيمات الثانية تعمل على الأدينوفيروس أو الغدية، الخلايا الغدية اللي موجودة. بعض تقنيات أخرى مثل تكون الفيروسات معطلة أو خاملة اللي هي كيلد أو مقتولة، مثل اللي هو السينوفارم. تطعيم السينوفارم الصيني عبارة عن الفيروس مقتول، فهو لا يضعف جهاز المناعة، مش هيتنشط الفيروس، مش مقلق. عشان هيك يعني المنظمة الصحة العالمية لما اعتمدت الاعتماد الطارئ للتطعيم فكانت تبعد عن اللقاحات اللي تحتاج إلى دراسات طويلة مثل الضعفات اللقاحات التي تعمل بتقنية أن تكون life attenuated أو باللغة العربية حي ومضاعف. التقنية الثالثة اللي لبعض التطعيمات اللي هي تعمل على تقنية الحمض النووي الريبوزي أو الـ RNA messenger المرسل للـ RNA. استخدمت هذه التقنية لتصنيع لقاح فايزر الأمريكي وموديرنا، وهي تعتمد على تحفيز الجهاز المناعي من خلال الشفرة الجينية. يتكون اللقاح من الحمض النووي البروتيني للـ RNA messenger الذي ينتج البروتين التاجي داخل الخلية المصابة، لكن هذا الحمض يكون هشا للغاية، لذا فقد ينتج جسم المناعة في أجسام مضادة. وهذه التكنولوجيا التي اعتمدت لصناعة هذا بالمناسبة هذا التطعيم زي فايزر كانت تعمل عليها الشركات منذ عدة سنوات بشكل عام وليس على تطعيم فايزر، واستخدمت بتطعيم فايزر وكانت تستخدمها لإنتاج علاجات للسرطانات. فاستخدمت هذه التقنية في علاج فايزر، فجميع التطعيمات آمنة. لكن بالنسبة للسؤال عشان نستفيد بموانع التطعيم، موانع التطعيم احنا بنمنع الشخص، او هي مش موانع، يعني نستثني الشخص الذي اصيب في فترة تقل عن 90 يوم او 3 شهور باخذ اللقاح، وذلك ليست مانع طارئ لكن نوع من التقنين في استخدام التطعيم، لأنه هو الذي أصيب بالفيروس كورونا فحدث له استجابة طبيعية، يعني جهاز المناعة تعرض للفيروس وكون أجسام مضادة طبيعية، وهي طبيعية أقوى من أي شيء خارجي، فبكون عنده مناعة جيدة. لذلك أنا بأجله لبعد 3 شهور، لأنه إحنا قلنا ما بتعطيش لفترة طويلة، فأنا ما بستناش للثمان شهور أو لتقل المناعة فبعطيه بعد الشهر التالي. في ناس بتيجي بتقول إنه أنا أصبت وما عملتش فحص، الشخص هذا بقول له أنا عادي بعطيك تطعيم، بعطيك جرعتين طبيعي، لأنه أنا ما بقدر أتأكد إنه أنت عندك أجسام مضادة، ما بقدر أتأكد. بيجي يقول لي أنا بدي أعمل فحص الأجسام المضادة. للأسف يعني تحليل فحص الأجسام المضادة نسبته إنها تكشف الأجسام المضادة أو خلينا نقول بالعربي السنسيتيفيتي او المصداقية للفحص مش عالية كتير. فهو لا يجزم قديش انت عندك اجسام مضادة. فانا بقول له مش من موانع التطعيم، انت اذا ما عملتش فحص مخبري بي سي ار او فحص السريع وتأكدت انك مصاب، انا بعطيك التطعيم عادي ما فيش اي مشكلة، مش حيصير عندك اي مضاعفات، لان كما سبقت وذكرت انه التطعيم لا يمثل اي خطر حتى لو كان مصاب، لانه هو مش فيروس.
نعم.
مش فيروس حي. اللي بيكون مصاب بياخد جرعة واحدة. ليش بياخد جرعة واحدة؟ لانه اعتبر انها الاصابة او المناعة اللي اخدها في الاصابة المؤكدة بالفحص المخبري كانت عبارة عن افضل من جرعة اولى. فانا بعطيه بعد 3 شهور جرعة منشطة، بعطيه بوستر دوز جرعة منشطة. اما الذي لم يقم بفحص مخبري ولديه شكوك انه مصاب يأخذ التطعيم وهو مطمن، يعني ما في اي مشكلة، فالاصابة ليست من موانع التطعيم. بالنسبة لبعض السيدات الحوامل، السيدات الحوامل اغلب الشركات لم يعني تصرح انه الست الحامل ما من موانع التطعيم. لكن بنعمل توازن للامور، اذا احنا كنا هل ممكن ناجل التطعيم عشان انه ممكن يعمل لها كالاعراض الجانبيه اللي حكيناها، فاحنا بنشوف مين اللي افضل انه احنا نعطيها التطعيم. وزاره الصحه لحتى الان، لانه احنا ما وصلناش كما ذكرت النسبه العاليه للتطعيم، واحنا في فئات تانية لسه ما بدا، ما وصلناش نسب عاليه في التطعيم، فاحنا ماجلين الحوامل، ما بنعطيش الحوامل حاليا.
نعم.
ما بنعطيش الحوامل لانه اوريدي النسبه عندنا قليله.
نعم. انتقل لك أستاذ بدر الصفدي. اليوم نتحدث عن مجموعة كبيرة من المواطنين يعني أخذوا اللقاحات، هل يمكن أن يتوقف الشخص الذي أخذ التطعيم عن أخذ احتياطات السلامة بعد الحصول على اللقاح؟
يعني خلينا نتحدث أنه أي شخص تم تطعيمه يجب عليه الالتزام بالإجراءات اللي كانت في البداية، من طبعا السمامة، من التباعد، من النظافة الشخصية، من الأجهزة المنشطة أو المقوية على جهاز المناعة، لأنه مش مجرد أنه أخذ التطعيم يعني أصبح منأى عن الإصابة، لأنه لغاية لما يتكون الأجسام المناعية ممكن يكون عنده يعني الجهاز دفاعي قوي حتى لو تعرض للمرض مرة أخرى. وبالتالي الإنسان ممكن يتم تطعيمه، يجب أن يلتزم أو يستمر في الاحتياطات اللي كان متبعها على أساس أنه لغاية لما نصل لمرحلة تم تكوين أجسام مناعية فيها بكون الفرصة للإصابة يعني أضعف، أو حتى يعني بيكون لو لا سمح الله تعرض للفيروس بيكون يعني الجهاز الدفاعي موجود وقدر يتصدى لهذا الفيروس. وبالتالي يعني نصيحة لأي إنسان تم تطعيمه وخاصة بالجرعة الأولى، يجب عليه التزام بالإرشادات اللي كان متبعها، والإرشادات اللي احنا ديما تكلمنا عليها كثير، من النظافة الشخصية، من طبعا تغذية متوازنة صحية متوازنة، من الإكثار من شرب الماء، من الإكثار من العصائر الطبيعية وليست المصنعة، من الشربات الدافئة أو غرغرة مي وملح إذا شعر بأي احتقان خفيف حتى في منطقة الحلق. وكذلك طبعا يعني نكون احنا يعني نتحدث أيضا عن الناحية النفسية، بمعنى أنه الإنسان يكون مطمئن، والقلق الزيادة والخوف الزيادة طبعا هذا من أحد الأسباب التي قد تؤثر على جهاز المناعة. لذلك الإنسان يكون عنده توازن سواء من ناحية جسدية بالإرشادات اللي تكلمنا عنها من تغذية وسوائل وطبيعية وعصائر طبيعية، وأيضا من ناحية نفسية إنه كل ما كان عندنا اطمئنان وكل ما كان عندنا ثقة وكل ما كان عندنا معرفة بتفاصيل هذا التطعيم أنه آمن، معناه إحنا حنكون في الجانب السليم. بالمجمل التزامنا بالإجراءات الوقائية لغاية إنه يتم تكوين أجسام مناعية طبعا فرصة للتقليل من إصابة مرة أخرى.
نعم. طب يعني أستاذ بدر، ما هي الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة حتى تزيد الوعي لدى المجتمع بضرورة أخذ هذا اللقاح؟
طبعا يمكن الحملة الوطنية سواء يعني مواجهة الناس أو يعني بالإجبار، أو مثلا ما بنقول بإجبار، لا بالإلزام الموظفين، أو حتى عبر طبعا الإذاعات المحلية، نعرف أنه اليوم في عندنا موجة مفتوحة للتوعية بالتطعيم، أو حتى عبر طبعا الدعايات أو الإرشادات البسيطة من خلال الإذاعات المحلية أو من خلال الملصقات، البوسترات، النشرات، من خلال طبعا الجلسات الفردية من داخل طبعا العيادات أو المستشفيات. لربما هناك يكون بعض التجمعات في بعض الأماكن، لكن احنا بنعرف انه يعني التجمعات اللي بعد الكبير طبعا يعني لسه لم يصرح بها، لكن انا الرسائل على اساس ان نخلي الثقه موجوده عند الناس انه يعني رؤيتهم للناس اللي تم تطعيمهم او مثلا توضيح الصوره لديهم طبعا سواء من خلال النشرات او من خلال البوسترات او رسائل قصيره سواء SMS او من خلال طبعا الاتصال عبر الخط المجاني 103. يعني احنا كثير بنتلقى يعني اتصالات عبر الخط المجاني 103، يعني كثير من الرسائل اللي وصلنا او الاستفسارات هي مصدرها الخوف والقلق، ايش التطعيم بيعمل، كيف بيعمل، ايش المناعه، ايش المضاعفات. يعني لربما الانسان هو حابب انه يطعم، لكن من حقه طبعا انه يستفسر عن هذه الاسئله.
نعم.
واحنا طبعا يعني كثير نتلقى استفسار. مجرد انه الانسان بدا يطمئن طبيعه الفيروس التطعيم طبيعي طبعا انه ما فيش مضاعفات خطيره، طبعا كان احد الاسباب انه كثير من الناس تلجأ للتسجيل في مراكز التطعيم. واحنا اليوم بنلاحظ ان الحمد لله يعني صح في عزوف عند بعض الناس عن التطعيم، وبعض الناس مثلا اللي بكون عارف نص المعلومه وطبعا بوصلها لناس اخرين، لا عدم معرفتنا لنص المعلومه افضل من عرفه النص المعلومه. لذلك طبعا فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون، دائما الانسان يتوجه لذوي الاختصاص ذوي الخبره حتى يسالهم، ياخذ طبعا الرساله صافيه واضحه. يعني انا من باب النصيحه يعني بنوجه رساله ان ما نسال ناس عاديين بالنسبه للتطعيم ما عندهم خبره في التطعيم، خلفيتهم غير صحيه، ما عندهمش خبرة مثلا بتركيب التطعيم نفسه، ما عندهم خبرة انه كيف هذا بيعمل التطعيم. لذلك احنا اذا حابين نسأل طبعا رسالة المواطنين، اذا اي انسان حاب يسأل طبعا الابواب الوزارة مفتوح عبر الخط المجاني مفتوح. طبعا في عنا يعني حملات ممكن من خلالها يتم طبعا الاستفسار عن المواضيع هذه. طبعا هذا احنا بدنا نقول رسالة كمان مهمة انه توجهنا للتطعيم بالطريق الصحيح، بالطريق اللي فيه إمكانية إن أنا أحصل على التطعيم أفضل من أنا أسأل فلان، لأن ربما بعض الناس ممكن يخوف، ممكن يوهم الإنسان إنه في مضاعفات. إحنا اليوم نسمع كثير يعني حتى بعض الناس اللي لهم علاقة، لكن لا أدري ما هي الهدف من توصيل هذه الرسالة إنه التطعيم فيه خطورة، التطعيم ممكن بعد سنة بعد سنة. طبعا هذه الأقاويل غير مثبتة علميا، يعني ما بدنا نقول إنه والله فلان صح عنده دراسة، لكن لما نأخذ إحنا الحقائق من مصدرها الأساسي واعتمادا أيضا على يعني المنشورات تصدر من منظمة الصحة العالمية، معناه إحنا في عنا جهة رسمية نعتمد عليها. لأن طبعا يعني ما لا يعني ما بنقول والله إحنا وصلتنا معلومة من منظمة الصحة العالمية خاطئة، طبعا بيتم التحري عنها، بيتم دراستها، وما بيتم توزيعها أو الإفصاح عنها إلا لما تكون طبعا حقيقة واقع على أرض الواقع، ومن خلالها ممكن طبعا تنفيذها للمواطنين.
نعم، أعود لك دكتور أحمد جنينة. يعني اليوم مدى إمكانية إعطاء جميع أبناء شعبنا اللقاح في قطاع غزة، وهل يمكن لوزارة الصحة توفير اللقاح للجميع؟
هذه من أهداف المطروحة إنه نحصل إلى تحصين مجتمعي يصل إلى 70%، لأنه نحن نتحدث عن المناعة المجتمعية أو كما يذكر بمناعة القطيع. فمناعة القطيع تحدث بطريقتين، الطريقة الأولى لا سمح الله لأن نحن نبتعد عنها أنه يتم إصابة 70% من المجتمع، وهذا طبعا شيء كارثي وله عواقب وخيمة بالذات من الطبقة الهشة وأصحاب الأمراض المزمنة التي قد تصل تحصد الأرواح وحالات الوفاة. لذلك حرصت وزارة الصحة على البدء بتوفير اللقاحات والعمل على بداية حملات التطعيم، لكن بالنسبة للعدد أو كم الإمكانية التي تتمكن من تلقي اللقاح ذلك يعتمد على عدد الجرعات المرسلة للقطاع عن طبيعة منظمة كوفاكس أو منظمة الصحة العالمية، التي كما أسلفت أنها تعهدت بتطعيم 30% من المجتمع، وذلك نتحدث نحن عن أقل للأسف عن أقل من 2%. ونحن لا نستطيع أن تقوم الوزارة بطلب التطعيمات، والتطعيمات لا ما زالت موجودة ويوجد عزوف عن استخدام تلقي اللقاح، لذلك احنا بصدد التوعية المجتمعية. وبالمناسبة نشكر الإخوة في دائرة التثقيف الصحي ونساندهم نحن في قسم الأوبئة بدائرة الطب الوقائي بالرعاية الأولية. بالمناسبة لدينا فريق الاستجابة السريع، نقدم له الشكر لجهودهم المتواصلة في جائحة كورونا، وأنا أحد كوادرهم فريق الاستجابة السريع اللي كان يعمل منذ بداية الجائحة وقبل تفشيها بالمجتمع منذ أيام الحجر الصحي بجميع المحافظات. هذا الفريق الذي كان يعمل حتى منتصف الليل، فريق الاستجابة السريع، وما زال الآن يعمل في مراكز الرعاية الأولية لسحب العينات للمخالطين والمسافرين ومشتبه الإصابة، والآن يعني لقي على عاتقه موضوع جزء كبير من موضوع التطعيم ليساند مراكز الرعاية الأولية بالتطعيم. فبالمناسبة نذكر للجمهور المراكز المتوفرة فيها التطعيم، لأنه في ناس كتير ما بتعرف وين يروح يطعم. نحن على مستوى محافظة غزة يوجد لدينا مراكز تطعيم، مراكز حكومية للتطعيم، يوجد بها تطعيم السينوفارم، التطعيم الصيني. التطعيم كما ذكرت أنه تطعيم كلد مقتول، ليست لديه أي مخاوف، لم نسجل أي مضاعفات كبيرة غير أن المضاعفات العادية كما ذكرت حرارة وصداع وحبتين أكمول بمشي الحال وممكن ما تحدث نهائي. متوفرة في قطاع غزة في عيادة الفلاح بتل الهوى، في عيادة الشاطئ الحكومية في عيادة الشاطئ الحكومية في الشمالي، في عيادة الزيتون، في عيادة الزيتون متوفرة في محافظة. بالنسبة للسينوفارم، بالنسبة للتطعيم اللي يوجد كمان، يوجد تطعيمات موجودة برضو في مراكز، التطعيمات موجودة في مراكز وكالة الغوث وزارة الصحة، ترسل التطعيمات لوكالة الغوث موجودة في مركز الشيخ رضوان الوكالة، مركز عيادة الشيخ رضوان الوكالة، عيادة من عيادات الوكالة أيضا على ما أعتقد الدرج، عيادة الدرج الوكالة موجود أيضا تطعيم، في تطعيم فايزر للكوادر المستهدفة. بالمناسبة تطعيم فايزر يعني الآن هو كان الكميات تبعته يعني كل التطعيمات آمنة، لكن تطعيم فايزر كانت الكوادر الصحية هي الأكثر مواجهة والأكثر عرضة للتعرض بفيروس كورونا، فتم تقرير يعني اتخاذ قرار بتطعيم الكوادر الصحية بتطعيم فايزر التطعيم الأمريكي، وبعض الفئات التي تحتاج إلى السفر وتشترط هذه الدول دخول الزائر ويكون مطعم بتطعيم فايزر، مثل دولة المملكة العربية السعودية وأصحاب الإقامات فيها ودولة الكويت. فلذلك نقوم بتسهيل هذه المهام ونقوم بتطعيمهم بالفايزر لتسهيل مهامهم في السفر. أيضا أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة، أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض الكلى قمنا بتطعيمهم، وزراعة الكلى كانوا في المقام الأول بالتطعيم فايزر. وأيضا إن شاء الله يصل التطعيم كمان لسبوتنيك، برضو التطعيمات كلها آمنة. يعني في ناس متخوفة بين تطعيم الآخر، لكن لم نسجل نحن في دائرة الطب الوقائي وقسم الأوبئة، نقوم برصد جميع أي متابعة جميع الأثار الجانبية للتطعيم، ومفتوحة منصة صحتي، منصة صحتي لأي تسجيل للأعراض، ونقوم بالاستجابة على فريق الاستجابة السريع في جميع المحافظات يقوم بالرد على استفسارات الناس عن الأثار الجانبية للتطعيم وكيف التعامل معها عبر الاتصال بالأرقام الموجودة على كروت التطعيم وأيضا على تطبيق صحتي.
نعم.
يعني يعطيهم العافية زمائلنا الأطباء يتلقون العدد الهائل من الإصابات ليل نهار. أريد أن أذكرهم الدكتور عماد التتري في محافظة الوسطى، آسف في محافظة الشمال، الدكتور نضال غنيم في محافظة غزة، هو رئيس بالمناسبة رئيس قسم الأوبئة، والأستاذ حازم صوان في طب التطبيق يجيب على ردود الناس واستفسارات الناس عبر تطبيق صحتي، الدكتورة مها أبو جهل، الدكتورة أكسانة أبو سعدة في محافظة غزة، الدكتور حسام العسولي رئيس قسم الأوبئة في المحافظة الوسطى، والدكتور غسان وهبة في محافظة خان يونس، الدكتور أيمن أبو رحمة في محافظة رفح.
نعم.
يعني نحن نحاول أن نجيب على جميع هذه التساؤلات.
نعم، ونحن أيضا نوجه لهم التحية. ختاما دعني أنتقل للأستاذ بدر الصفدي. أستاذ بدر، ما هي رسالتك عبر أثير إذاعة صوت الشعب والنصائح التي تقدمها لجميع المواطنين والمستمعين؟
يعني شيء من باب النصيحة، أنه يعني لو تخيلنا أنه أو لو عرفنا أن جسم الإنسان طبعا يحتوي على جهاز مناعي، وهذا طبعا جهاز المناعي يقينا من عديد من الأمراض إذا إحنا اهتمينا فيه، وطبعا يعني إذا أهملنا بهذا الجهاز قد نصاب بأمراض عديدة. من ضمن طبعا يعني الرسائل الطبيعية اللي إحنا ممكن نقوي فيها جهاز المناعة حتى نكون يعني متمتعين بالصحة والعافية، هي طبعا الإرشادات الصحية، التغذية والسوائل الطبيعية وشيء. لكن احنا قد نضطر إلى وسيلة أخرى، وهي طبعا وسيلة الموجودة حاليا هي وسيلة التطعيم، حتى نسرع من تقوى جهاز المناعة بتكوين أجسام مناعية، ولا ننتظر أن الإنسان يصاب بالمرض بحد ذاته لتقوية المناعة. وبالتالي طبعا يعني التطعيم يعني نعمة كبيرة من ربنا أنه وجد. ليش؟ لأنه ممكن بعض الناس كان مع بداية ظهور المرض أو 2019 كنا نتساءل هل هناك وسيلة للحد من هذا المرض أو القضاء من هذا المرض، أو يا ريتنا يكون في عندنا تطعيم. اليوم الحمد لله التطعيم انوجد، ومن باب النصيحة ومن باب الرسالة لجميع المواطنين أنه طالما أن التطعيم اللي احنا أو الوسيلة اللي احنا كنا نطالب فيها ونتمنى أن تكون موجودة أصبحت الوسيلة موجودة، يا ريت أن نستغل هذه الوسيلة، والوسيلة متوفرة ومجانا طبعا يعني بقناعة تامة أنه هذا التطعيم آمن، ما له أي مضاعفات تهدد بصحة الإنسان، عكس طبعا الإصابة بالمرض بحد ذاته أنه قد يهدد حياة الإنسان وصحة الإنسان. وبالتالي احنا يعني عندنا بين إيدينا فرصة ذهبية أن نستغل هذه الوسيلة اللي من خلالها أنا بتجاوز جهاز المناعة حتى أنا أحمي نفسي وطبعا أحمي غيري، لأن نعم. أنا أصبت بالمرض ممكن أصيب طبعا أشخاص آخرين، وبالتالي إذا كان عندنا عدد كبير من الناس تم تطعيمهم سنكون في وقت أنه عدد الإصابة طبعا أقل، وعدد الناس اللي إحنا ممكن نحزن عليهم يكون أقل إن شاء
نعم.
الله.
وإحنا كمان نتمنى السلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة. شكرا لك أستاذ بدر الصفدي، عضو فريق التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة، وأيضا كل الشكر لضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد جنينة ممثل عن قسم الأوبئة بوزارة الصحة بغزة، كان معنا في هذه الحلقة الخاصة تحت عنوان التطعيم ضد كورونا نحو مجتمع صحي وسليم، والتي تأتي بالشراكة مع مجموعة من الإذاعات المحلية، إذاعة صوت الشعب وإذاعة الرأي وإذاعة صوت الوطن وإذاعة ألوان وإذاعة الأقصى وإذاعة القدس وإذاعة نماء. شكرا لكم مستمعينا.
صوت الأقصى، نصنع الحياة.